بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في طلاق المريض، يكره للمريض أن يطلق. نعم، هذه الكراهة طبعا مضافة إلى كراهة الطلاق. الطلاق في أصله مكروه ومبغوض، فقد روى في بعض الأحاديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الطلاق في أصله هو مكروه ومبغوض، وتشتد كراهته لو وقع من شخص مريض، وهذا المرض بمعنى مرض الموت، يعني المرض المتصل بالموت، ويكره إيقاع من الشخص المريض. فإذا هذه الكراهة هي كراهة مشددة مضافة إلى كراهة أصل الطلاق ونفسه. ولكن لو طلق صح، ولو طلق صح طلاقه، يعني هذا يكره. كان الكلام من ناحية الحكم التكليفي، الحكم التكليفي لطلاق المريض مكروه مبغوض عند الله. من ناحية الحكم الوضعي، لو طلق فهل طلاقه صحيح أم لا؟ وضعا طلاقه صحيح، ولو طلق صح طلاقه، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية. إذا الزوج طلق زوجته كان طلاق رجعي، بمعنى أنه يحق له الرجوع لها في فترة العدة، وماتت زوجته أثناء فترة العدة من عدة الطلاق، هل يرثها وهو مريض؟ طلقها وهو مريض، وهذا المرض اللي نعبر عنه المرض متصل بالموت، اللي يكون المرض سبب الموت سببا عنهم. نعم، يرث زوجته ما دامت الزوجة هي في العدة، إذن يرثها، لأن مر علينا أن المرأة المعتدة بالعدة الرجعية بمنزلة الزوجة، فلهذا يرثها، لأن هي ما دامت زوجته، وإن كان طلقها لكن طلقها بطلاق رجعي، والزوجة في فترة الطلاق في فترة العدة الرجعية بمنزلة الزوجة، فلهذا يرثها. قال وهو يرث زوجته، وهو يعني المطلق المريض، يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، لأنها لا زالت زوجته أو هي بمنزلة الزوجة، ولا يرثها في البائن. أما لو كان طلاق له من نوع الطلاق البائن، كما لو كانت صغيرة أو يائسة، وهذه الأصناف من النساء طلاق من نوع الطلاق البائن، فحينئذ لا يرثها. لماذا؟ لأن بمجرد أن يطلقها بالطلاق البائن أصبحت بمنزلة الأجنبية عنه، فهي ليست زوجة له، فلا يرثها حتى ولو ماتت في فترة العدة، عدة الطلاق البائن، ولا بعد العدة كذلك لا يرثها بعد انقضاء العدة الرجعية. يعني هو طلق زوجته وطلاق رجعي، لكن هي لم تمت أثناء فترة العدة، إنما ماتت بعد انتهاء فترة العدة الرجعية. ومعروف عندنا إذا انتهت العدة الرجعية بعد انفصلت الزوجة عن زوجها وأصبحت أجنبية عنه، فلهذا لا يرثها. ولا بعد العدة، أي ولا بعد انقضاء العدة الرجعية، فإنه لا يرثها. وترثه هي سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين السنة. ما تقدم من الأحكام اللي ذكرناها كنا نتكلم عن حكم إرث الزوج زوجته، أما الآن راح نتكلم حكم إرث الزوجة من زوجها. لو مات هذا الزوج المطلق في مرضه، هل ترثه أم لا؟ نعم ترثه، وسواء كان طلاقها من نوع الطلاق الرجعي أو من نوع الطلاق البائن، ما دام لم يمضي على طلاقها سنة واحدة، وهذا التحديد بالسنة ورد عندنا في الروايات والأخبار. الزوج المريض إذا طلق زوجته واستمر المرض ماله، إذا بقى المرض مستمر من إلى فترة سنة كاملة من بعد الطلاق، تبقى هي ترثه إلى مدة سنة، فإذا مات في أثناء السنة ترثه ما دام مات في مرضه. نعم، والوجه في ذلك لأن بعض الروايات ذكرت أنه الزوج لعله إنما يطلق زوجته في مرضه لكي يحرمها من الميراث، فلذلك قد يكون الزوج مورد اتهام إنه إنما طلقها في مرضه لكي يحرمها من ماذا؟ من الميراث. فذكرت الروايات إنه يرث، إنها ترثه ما دام موته أثناء السنة. أثناء السنة يعني نقصد من ما بعد الطلاق مع استمرار المرض إلى مدة سنة، لو مات أثناء السنة ترثه هي. نعم، قال وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا من نوع الطلاق الذي لا يمكن للزوج أن يرجعها في العدة، أو رجعيا من نوع الطلاق الذي له أن يرجعها في العدة، ما بين الطلاق وبين سنة، يعني المدة تبدأ من بعد الطلاق إلى سنة كاملة وهو مستمر في مرضه. فإذا مات الزوج بعد الطلاق في أثناء السنة ورثته الزوجة المطلقة. نعم، طبعا التحديد بالسنة لا أكثر، لأن هذا التحديد ورد على نحو الموضوعية وين؟ في الروايات والأخبار. لكن إنما الزوجة ترث زوجها إذا مات في أثناء السنة بشروط، ما لم تتزوج في أثناء السنة. هذا متى؟ لو انتهت عدتها هي بإمكانها أن تتزوج لأن أصبحت أجنبية عنه. فإذا انتهت عدتها وتزوجت في أثناء السنة بعد سقط ميراثها، بعد لا ترث من زوجها لو مات الزوج في مرضه أثناء السنة. قال ما لم تتزوج، يعني ما لم تتزوج في أثناء السنة، وإلا إذا تزوجت فلا ميراث لها. هاي أولا. اثنين، أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. يبرأ بمعنى يشفى من المرض. فإذا برأ أو شفي من مرضه أثناء السنة التي طلقها فيها بعد لا ترث، لأن إحنا نشترط أنه لابد يكون مرض الموت مستمر إلى مدة السنة، ويقع الموت في أثناء السنة. أما إذا برئ وثم بعد ذلك شفي فبعد ما يصدق عليه أنه مات في مرض موته، لأن الروايات ذكرت أنه يموت في مرض موته، يعني اللي يسميه مرض الموت. فإذا ما صدق عليه أنه هذا مرض الموت، معنى مرض الموت يعني المرض المتصل بالموت بحيث يكون الموت سببا عنه، فما دام لم يكن سببا عنه لا ترثه. نعم، قال هذا إذن شرطين عندنا، ما لم تتزوج في أثناء السنة أولا، اثنين أو يبرأ ويشفى من مرضه الذي طلقها فيه، وإلا إذا شفي بعد لا ترث. نعم،
المرض يعني مخصوص بكونه
مرض الموت. أحسنتم،
لا يعني كونه موردهما أو مطلقا.
ها رح يأتينا، أكو اختلاف بين الفقهاء، فالبعض مثل الشيخ الطوسي قال إنه لأنه موطن التهمة، والبعض الآخر قال بل هذا حكم تعبدي مطلقا. نعم نعم، فلو برئ ثم مريض ثم مات لم ترثه. يعني لو برئ بعد الطلاق ثم مرض ثانية ثم مات لم ترثه. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الروايات ذكرت أنه المرض المتصل بالموت يطلق ويموت في نفس المرض الذي طلقها فيه، يعني في نفس المرض أثناء ما كان مريضا هو طلقها ومات من هذا المرض. أما إذا برئ وشفي بعد الطلاق ثم تمرض ثانية ثم مات لا ترثه، لا ترثه. نعم، إلا في العدة الرجعية، يعني إلا إذا كان موته في فترة العدة الرجعية، وهذا واضح لأنه ما دامت العدة الرجعية لا زالت موجودة، إذن هي ما زالت بمنزلة الزوجة، فلهذا يمكن أن ترثه. فإذا كان موته في أثناء العدة الرجعية وهي لا زالت في عدتها، إذن هي بمنزلة الزوجة، وسبب الأرث اللي هو الزوجية موجود، فلهذا ترثه. نعم، ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه، يعني لو قال المريض أنا طلقت الزوجة وأنا في حال الصحة. طبعا الزوج المطلق المريض لماذا يدعي هاي الدعوة؟ حتى يبعد الإرث عنها، حتى يبعد الإرث عنها. فإذا ادعى هذا الشيء أنه أنا طلقت الزوجة وأنا في حال ماذا؟ في حال الصحة، حتى لو مات في مرضه لا ترثه. هذا وجه الدعوة. ويدعي أنه طلقها ثلاثا، وإذا طلقها ثلاثا يعني حرمت عليه، فبعد أصبحت أجنبية لا ترث منه. أو يدعي أي دعوة بحيث يتنافى إرثها معها، فحينئذ هل يقبل قول الزوج المطلق المريض ذلك أم لا؟ المصنف قال نعم قبل منه ولم ترثه. القول المعروف عند الفقهاء إنه يقبل قوله في ذلك ولا ترثه، إلا إذا إلا أن تقيم بين على خلاف ما قال. فإذا لم تأتي ببين شهود عدول اثنين مثلا يشهدون على أنه طلقها في حال المرض، بحيث إذا مرض بحيث إذا مات من مرضه فإنها ترثه، إذا لم تقم بين على ذلك فالأصل ويا من يكون القول يكون ويا قول الزوج، لأن الأصل أنه الزوج يطلق ليس في حال المرض، إنما يطلق وين؟ في حال الصحة، والمرض هو أمر عارضي. فإذا لو قال المريض طلقت الزوجة وأنا في حال الصحة ثلاثا فهي محرمة علي وليس الزوجة لي ولا ترثني، أو قال أي دعوة بحيث تتنافى مع إرثها منه قبل منه، نقبل قوله في حقه نعم، إلا أن تقيم الزوجة المطلقة بينة على خلاف ما قال. هذا قول معروف، وبالتالي إذا قبلنا قوله يعني أنه الطلاق وقع في حالة الصحة، فإذا مات من مرضه هذا لا ترثه. هذا القول المعروف. الآن المصنف المحقق رحمه الله يريد يبين رأيه، يقول والوجه إنه لا يقبل بالنسبة إليها. هذا قول الزوج المريض أنه أنا طلقت في الصحة، هذا إقرار واعتراف، والإقرار يقبل على نفس المقر، لكن لا يقبل الإقرار في حق الغير. هو يعترف أنه أنا طلقت في حال الصحة، نقول له هذا إقرار واعتراف منك فيقبل في حقك، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، فأنت ملزم به، فبالتالي لو ماتت هي في حال مرضك أنت لا ترثها، لأن تعترف أنه طلقتها في الصحة، فالإقرار والاعتراف ملزم على نفسك، بحيث إذا ماتت هي في مرضك أنت لا ترثها، لكن لا يقبل الإقرار في حقها، لأن الإقرار لا يقبل في حق الغير، بمعنى أنها إقرارك واعترافك غير ملزم لها. فلهذا لو مت أنت في هذا المرض، مرض الموت، فهي ترثك. واضح؟ لماذا؟ لأن توجد عندنا قاعدة في باب الإقرار والاعتراف، إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإقرار العقلاء على أنفسهم ملزم بحق أنفسهم لا بحق غيرهم. فلهذا إقرارك واعتراف ملزم إليك أنت أيها الزوج، ونتيجة إقرارك واعترافك لو ماتت هي أنت لا ترثها، لأن أنت تقول إنك طلقتها في حال الصحة. نعم، وهذا من جهة، لكن لا يقبل إقرارك في حق الزوجة. لهذا قال المصنف والوجه إنه لا يقبل بالنسبة إليها. بالنسبة إلى يعني الوجه الصحيح عند المصنف إنه ما نقبل قول الزوج في دفع الإرث عن الزوجة، لأن هو لماذا يقول طلقتها في الصحة؟ حتى يدفع الإرث عنها، إنه لو مات في مرضه لا ترثه. نعم، ولكن لا نقبل قول الزوج في دفع الإرث عن الزوجة، فترث هي إن مات هو في سنته، لأنه كما قلنا قوله يقبل في دفع الإرث عن نفسه لا عن زوجته. نعم، فلا يرثها هو إن ماتت. نعم، ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه. لو قذف الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، يعني اتهمها بأنها زانية، أو عندما ولدت قال إنه هذا الولد ليس مني، طبعا هذا القول لازمه التهمة بالزنا. مرة صراحة يقول أنت زانية، هذا يسموه قذف، القذف بتهمة الفاحشة. ومرة يقول هذا الولد الذي ولدته ليس مني، هذا لازمه إنها ارتكبت الزنا، فهذا اتهام وقذف لكن باللازم مو بالقول الصريح. فإذا قذفها بالزنا وهو مريض، وعندنا إحنا إنه الزوج لا يحق له أن يقذف زوجته بارتكاب تهمة الزنا والفاحشة إلا أن يأتي بأربعة شهود، وبما أنه ما عنده شهود لإثبات هذه واقعة التهمة، فبالتالي راح يصهر الأمر إلى اللعان. شنو معنى اللعان؟ يعني الزوج والزوجة يترافعون عند الحاكم الشرعي وهو يقول 4 مرات إني من الصادقين فيما أدعي، والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. فسموه باللعان أخذا من كلمة لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين. هي تقول 5 مرات إني صادقة، والخامسة تقول وهو من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان هو إن كنت أنا من الكاذبين. فسمي بمن؟ باللعان. فإذا حصلت الملاعنات هذه الخمسة بعد تبين عنه زوجته، بانت منه يعني افترقت عنه، فبعد لم تصبح زوجة له باللعان. وإذا بانت منه باللعان لم ترثه، لأن بعد انتفت الزوجية ولا يوجد سبب من أسباب الميراث وهو الزوجية. نعم، هذا من جهة. ثم إنه هل يجري حكم الطلاق المريض كحكم اللعان؟ لأن يعني هل نستطيع أن نقول إن اللعان هو نوع من أنواع الطلاق فيجري فيه حكم ماذا؟ حكم الطلاق في حالة المرض أم لا؟ المصنف قال لا ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق، يعني حكم الإرث إلى سنة في مدة الطلاق للمريض هذا مختص فقط في طلاق المريض، ما يلحق به اللعان. ولم ترثه لاقتصاص الحكم، يعني حكم إن الزوجة ترثه إلى مدة سنة فقط بالطلاق، إذا طلقه وهو مريض نقول الزوجة لها حق أن ترثه إلى مدة سنة. أما اللعان لا يلحق به، واضح. والوجه في ذلك لأن الروايات اللي ذكرت طلاق المريض خصته بالطلاق، ما أخذ فيه على نحو الموضوعية، فما نقدر نعدي المن إلى غيره اللي هو اللعان لأنه ماكو دليل عليه. يبقى الآن عندنا سؤال، هذا أنه الزوجة ترث زوجها إلى ما بدت ما بين الطلاق وبين السنة من طلاق المريض، هل هو بسبب التهمة؟ لأن إحنا جاي نتهم الزوج إنما طلقها في حال المرض ليحرمها من الميراث، أو هو حكم شرعي تعبدي مطلقا؟ المصنف قال وهل التوريث يعني توريث للمطلقة في مرض الموت لمدة سنة لمكان التهمة، يعني لأننا نتهم الزوج إنما طلقها في مرضه لإرادة الإضرار بها لكي يحرمها من الميراث، فيكون ذلك عقوبة له من الشارع كما ورد في بعض الروايات إنه إنما جعل ميراثها منه لمدة سنة لاحتمال إنه يتهم بأنه طلقها لأجل أن يحرمها. فنعم، فهل التوريث مكان التهمة؟ المصنف قال قيل نعم، وهذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه، ذكر أنه إنما جعل التوريث للمطلقة في مرض الموت لمدة سنة لأنه يمكن أن يتهم الزوج بأنه إنما طلقها في مرضه ليحرمها من الميراث. هذا رأي منه الشيخ الطوسي، إنه التوريث إلى سنة لأجل اتهام الزوج بأنه إنما طلقها ليحرمها من الإرث. الآن المصنف المحقق رحمه الله يريد يبين رأيه، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة. المصنف يقول إن هاي الروايات نعم لم تذكر جميعها إن التطليق لأجل التهمة، نعم قد يستفاد منها بعضها إنه ذلك عقوبة له، فقد يستفاد منها إنه لأجل حرمانه، ماذا؟ لأنه قد يكون متهم إنما طلقها لحرمانها من الإرث، ولكن ليس في كلها مذكور هذا الوجه. فلهذا نقول إن تعلق الحكم بأن المطلقة ترث الزوج في مرض الموت لمدة سنة مطلقا، يعني سواء اتهمناه أو لم نتهمه، لا باعتبار التهمة. وهذا ما عليه الكثير من فقهائنا إنه ترث مطلقا إلى مدة سنة، حتى لو علمنا إن الطلاق لم يكن عن تهمة، إن الزوج طلقها لكن ليس عن تهمة، وليس لأجل إنه ماذا يريد أن يحرمها من الميراث، بل طلقها لأحد أسباب الطلاق، كما لو ساءت العشر بينهما، حتى لو علمنا أن الطلاق لم يكن عن تهمة، يبقى هذا الحكم شرعي تعبدي ذكر بالروايات، فيمكنها أن ترثه لمدة سنة. نعم. قال: والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض، يعني يقصد مطلقا للتهمة أو عدم التهمة، لا باعتبار التهمة، يعني حتى لو علمنا أن الطلاق لم يكن عن تهمة، مع ذلك هي ترثه. نعم. إذن أصبح عندنا رأيين، رأي للمعروف والمشهور، أنه رأي للشيخ الطوسي أولا أن التوريث مكان التهمة، ورأي معروف ومشهور لأكثر الفقهاء أنه مطلقا لا باعتبار التهمة. وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد، يعني لو الزوجة هي طلبت من زوجها برغبتها وإرادتها أن يطلقها، وطلقها الزوج نزولا عند رغبتها وسؤالها، هنا يأتي السؤال: هم يأتي حكم إنه بإمكان الزوجة أن ترثه إلى مدة سنة ما دام الطلاق قد وقع في مرض الزوج المطلق أم لا؟ فقال: وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق، يعني لو طلقها الزوج في مرض موته برغبة وسؤال من الزوجة هل ترث أم لا، المصنف قال: تردد. منشأ هذا التردد: يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول بأنها ترث، بأنها ترث ولو كان بسؤالها ورغبتها لطلب الطلاق في مرض الزوج، وهو أن الطلاق في حال المرض هو في نفسه يوجب الإرث، الطلاق في حال المرض هو في نفسه يوجب الإرث. ما هو دليلهم على هذا القول؟ دليلهم اتمسكوا بإطلاق النصوص والروايات، الروايات مطلقة، إنه بعض الروايات مطلقة إنه إذا طلق زوجته في حال المرض ماذا؟ ترثه، ترثه. نعم. وما فصل الروايات إنه الطلاق كان برغبة الزوج أو كان بسؤال ورغبة الزوجة، ماكو هكذا تفصيل، الروايات مطلقة قالت ترثه، وما مخصصة ولم حددة ولم فصل، قالت إنه وإذا كان بطلب ورغبة من الزوجة فلا ترث، هكذا تفصيل ما موجود في الروايات. ومن الروايات التي تمسك أصحاب هذا الرأي بإطلاقها هي رواية أبي العباس البقباق، رواية أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته، ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها، إلا أن يصحو منه إلا أن يصحو منه. قلت: وإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة،
ما بينه
وبين سنة. نلاحظ من هاي الرواية: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه حتى ولو انقضت عدتها، يعني حتى لو انتهت عدة الرجيع يبقى يستمر ما بينه وبين سنة. نعم، الإمام استثنى قال: إلا أن يصحو، يعني الصحيح يعني ماذا؟ يعني إلا أن يشفى ويبرأ من مرضه، فبعد لا ترثه إلا أن يصحو. لكن رجع السائل أبي العباس قال له وإن طال به المرض يعني يستمر هذا مورد الإرث؟ قال لا، قال ما بينه وبين سنة. هذا التحديد اللي قلنا إنه موجود في الروايات، إذا استمر مرضه إلى سنة ترثه. اللاحظ الرواية مطلقة ما ذاكر إنه إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وسؤالها فلا ترثه، ما موجود هكذا تقييد، فالرواية مطلقة مطلقا ترثه. لهذا اعتنق هذا القول وقبله الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وكذا في كتاب الخلاف، وكذلك أيضا اختاره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. اتمسكوا بإطلاق الروايات، يعني حتى ولو كان الطلاق برغبة الزوجة وسؤالها هي مع ذلك ترثه، ما دام الطلاق وقد وقع ماذا؟ في مرض الموت. نعم، هذا القول الأول. وقول آخر بعدم إرثها إذا هي سألت الطلاق، أو إضافة إلى ذلك سيأتينا إن شاء الله، إذا خالعته أو بارأته، يعني طلبت الخلع منه أو استعملوا طلاق المباراة، الكراهة من الزوجين معا. ويدل على ذلك رواية الهاشمي، هذا القول يدل عليه منه رواية الهاشمي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منها، إذا كان ذلك منها في مرض الزوج، وإن مات لأن العصمة لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج إذا كان ذلك منهن في المرض في مرض الزوج. نعم، وإن مات لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه. هذه الرواية نستفيد من عدها إنه إذا كان الطلاق من نوع طلاق الخلع، طلاق المباراة، المستأمرة في طلاقه يعني هي اللي أمرته طلبت إنها تريد تطلق، لا يكون لها ماذا؟ إرثون حسب هاي الرواية. وهذا القول حسب هاي الرواية اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الاستبصار، وكذلك اختاره العلامة الحلي في كتاب المختلف والإرشاد، كتاب المختلف وكتاب الإرشاد اختاره. نعم، هذا أولا. وثانيا إضافة لذلك إنه في هذا المورد اللي مورد إنه الزوجة هي تطلب وتسأل الطلاق راح ينتفي موضع التهمة، هذا لمن يقول بأنه إنما ترثه لأجل التهمة لمكان التهمة. على هذا القول إذا كان الطلاق بسؤالها ورغبتها فبعد لا مجال لاتهام الزوج، إنما أراد أن يطلقها ليحرمها من الميراث، فلهذا تنتفي التهمة، وإذا انتفت التهمة فبعد لا مجال لميراثها. هذين قولين قد يستفاد من بعض النصوص أنها ترث والأخرى أنها لا ترث. المصنف ما هو رأيه؟ قال أشبهه إنه لا إرث. يعني المصنف وين جاي يرجح الكفة؟ عدم الإرث. نعم، جاي يرجحه ويا رواية الهاشمي اللي يستفاد منها عدم الميراث. والوجه في ذلك، لأن يمكن أن نقول شنو الوجه في هذا الأشبه؟ يمكن أن نقول إن تلك الروايات مطلقة ورواية الهاشمي مقيدة لذلك الإطلاق، والمدارك ويامن ويلتقيد، لأن التقييد يفسر الإطلاق مفسر له، والمدار مع المفسر، فما دام التقييد جاي يفسر الإطلاق فنقبل بالتقييد، وتلك الروايات المطلقة نقبلها على إطلاقها، ما دام ورد التقييد نعمل بالتقييد. نعم، لو لم يرد المقيد لتمسكنا بالإطلاق. نعم، فإذا الأشبه إنه لا إرث. نعم، وكذا لو خالعته أو بارأته، يعني وكذا لا ترث إذا كان الخلع، إذا كان الطلاق من نوع طلاق الخلع وهو الكراهة الزوجة لزوجها، فتبذل له مالا على نحو الفدية ليطلقها، فيسمى طلاقا خلعي، فيقال إن الزوجة خلعت نفسها من زوجها. أو كان الطلاق هو طلاق بارأته، يعني طلاق المبارعة، توجد كراهة من الطرفين الزوج والزوجة، والزوجة تبذل للزوج فدية مالا لكي يطلقها، فتسمى بطلاق المبارعة. يعني وكذا لا ترثه لو كان الطلاق من نوع الخلعي ومن نوع ماذا؟ المبارعة. لأن احنا قلنا رواية الهاشمي قالت لا ترث المختلعة ولا المبارعة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، فهذا على هاي الرواية أنه اللي تطلق بالطلاق الخلعي أو طلاق المبارعة ماذا بها؟ لا ترث. نعم، فروع هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا.
قلت بعد علقت على القول الثاني إنه في هذا المورد لا جدهما لأنها هي التي قلبت في الطلاق.
صحيح. نعم،
نقول لعله هي تكون متهمة.
نعم، تتهم بماذا؟
يعني إنه هي تريد حرمة الطلاق.
لا، التهمة إنما جاءت للحرمان من الميراث. إحنا ليش اتهمنا الزوج إنه لعله طلقها؟ ليش؟ حتى يحرمها من الميراث. فلهذا التهمة تقع من الزوج هو حتى يحرمها من الميراث، لأن هو راح يموت في مرض موته. فكيف نتصور تهمة من الزوجة؟ ما يمكن تصورها. نعم، هذا جاء تصور التهمة من الزوج، لأن بعض الأزواج من يقرب مرض الموت أكو بعض النساء ما يحب يورثهن، فماذا يفعل؟ يطلقهن حتى من تنتهي عدة طلاقة بعد ما ترثه، وهو يعلم أنه هذا المرض مرض متصل بالموت كما لو بإخبار الطبيب أو غيره. فالروايات ذكرت أنه لإمكان دعوة التهمة أنه نتهم الزوج يفعل هذا، فلهذا تبقى ماذا؟ ترثه إلى ما مدة سنة، سواء كان طلاقها رجعي أو بائن، انتهت العدة أو لم تنتهي العدة، لأجل هذا لمكان التهمة. هذا لمن قال على رأي الشيخ الطوسي، لمن قال إنما جعل الطلاق لمدة سنة لمكان التهمة. واللي قال أكثر الفقهاء قالوا لا، هذا حكم تعبدي، عرفنا التهمة أو لم نعرف التهمة، هذا حكم تعبدي ذكرت الروايات والنصوص. فحتى لو علمنا أنه ما طلقها لأجل التهمة، إنما طلقها لأجل سوء المعاشرة، هي ما تعاشر زين فطلقها لأجل هذا الأمر، وإلا هو لا يريد أن يحرمها من الميراث، مع ذلك ترثه إلى مدة السنة.
نعم،
يعني وكذا لا ترث،
يعني ما معروف على أصل التردد.
نعم، لا، هذا متفقين، ما بي خلاف. نعم، بالنسبة للتردد، نعم وكذا، يعني وكذا التردد يأتي في الخلع والمباراة.
نعم،
القولين فيهم تردد. نعم، لأنه الأول يتمسك بالإطلاق مطلقا، خلع مباراة بأمر من أمرها مطلقا يتمسكوا بإطلاق الرواية إنها ترث. يعني وكذا يأتي التردد فيما لو خالعته أو بارأته، فيأتي قول بأنه ماذا؟ قول إنها ترث تمسكا بالإطلاق، وقول إنها لا ترث ماذا؟ من جهة هذه رواية الهاشمي. والمصنف شنو رأيه؟ إنها لا ترث، إنها لا ترث، لأن المصنف رأيه أنه الأشبه أنه لا إرث، وكذا لا إرث لو خالعته وبارأته.
أصل الإشكال
يأتي
ثم
نأخر
بالنسبة
للإشكال. أي نعم، اللي يتمسك بالإطلاق يقول الإرث يحصل الإرث مطلقاً بطلب من الزوجة وسؤالها أو بخلع أو بمباراة تمسك بإطلاق النصوص.
المقتلعة والباء
وأحسنتم وكذا المقتلعة المباراة كلها ترث، كلها ترث مطلقاً، ماكو تفصيل أو تقييد. واللي يقول برواية الهاشمي ويتمسك بها يقول انخرج ثلاثة ما يرثان، من أمة المستأمرة اللي هي تطلب بسؤالها ورغبتها الطلاق، وكذلك نخرج المختلعة ونخرج المباراة، ذني ما يرثن. أحسنتم، ما يرثن. نعم. المصنف يقول وكذا التردد يأتي كما هناك أتى بسؤالها يأتي التردد بالخلع والمباراة، ويأتي قولنا الأشبه أنه لا إرث ترجيحا لرواية الهاشمي، هاي أولا، واثنين لأن هذا تقييد للإطلاق، وثالثا أنه مكان التهمة منتفي لأن هي جاي تطلب الطلاق من بسؤالها ورغبتها، فلهذا لا نستطيع، مكان التهمة منتفي. هذا طبعا لمن يقول بأنه إنما حرم إنما كان لها ميراثا لأجل مكان التهمة، لأنه نتهم الزوج لعله إنما أراد أن يطلقها لأجل أن يحرمها من ميراثها. نعم. أحسن الله إليكم أخوتي. نعم. التردد يعني توقف، يعني شلون هو فيه إشكال، يعني تردد سابقا، هسه بتعبير فقهائنا المعاصرين يقولون فيه إشكال، يعني فيه توقف لأن أكو وجهين فيه إشكال. سابقا كان الفقهاء يقولون فيه تردد، يعني فيه قولين محل تأمل ونظر، أي مرات الفقيه يقول فيه نظر، فيه تأمل، فيه إشكال، فيه تردد، هي المعاني واحدة يعني توقف. نعم. لا، قال إنه الأشبه لا إرثه. المحقق رحمه الله رجح يا روايات رواية الهاشمي، قال إنه هاي مقيدة لذلك الإطلاق، هاي أولا، وثانيا مكان التهمة منتفي لأن هي جاي تسأل الطلاق برغبتها، فبعد ليش نتهم الزوج؟ مرات المصنف أو الفقهاء من يترددون يستشكلون يقفون، وإذا رجع وراء الإشكال أفتى وأطرأيه بعد هاي تصبح ماذا؟ فتوى له. نعم. كيف يجتمع الأمرين؟
أنه مثلا همين هي ضبطوها من هو متهم،
ما يصح، ما يصح، لا، متهم بماذا؟
ومو واجب عليه يطلقها عندما سألها،
لا، هو إحنا إذا هي طلبت السؤال هو ما يريد يطلق، وهي طلبت بسؤالها ورغبتها الطلاق، شلون نتهمه؟ شلون نتهمه؟ إلا إذا كان عند اتهام مسبق، فإذا كان عند اتهام مسبق فهذا نقول عليه متهم من أول الأمر، فبعد ما يأتي هذا إن الكلام إنه الطلاق برغبتها وسؤالها ينفي مكان التهمة. أي نعم.
السؤال.
أي تفضلوا.
ولو قالت طلقت فلان، قال الشيخ لا يقع وبه إشكال يمشي من وقوعه عند سؤالي. ها هنا المصنف ما صرح برأيه،
أي
لكنه ظهر العبارة، يعني حسب المفهوم من العبارة أنه عند يقع الطلاق.
نعم. في يا مسألة،
مسألة هاي بالركن الثالث، الصيغة،
الركن الثالث
الصيغة.
أي نعم،
انه الباب على التراجع بالمساله،
السؤال ما في انه تعارض الركن الثالث الصيغه. ها لو قال طلقت فلانة بقصد الانشاء، الشيخ طوسي قال ما يقع لان هذا اخبار ليس انشاء.
نعم.
رجع المصنف قال هذا بإشكال ينشا من سؤاله انه هل طلقت امراتك او نعم، هاي وردت بروايه، اي وردت بروايه.
نعم.
واحنا قلنا بحسب الاصل والقاعده هاي ما نقبلها، حد لأنه هذا مو إنشاء لصيغة الطلاق المتعهدة المعروفة، لكن هذا حسب وردت برواية السكوني، برواية السكوني، فالرجل يقال له هل طلقت امرأتك، فيقول نعم، الإمام قال قد طلقها حينئذ، لأن نعم بمنزلة طلقت فلان. ها أحسنتم. المصنف شي يقول، يقول اللي يقول طلقت فلانة يقول هذا بمنزلة الشخص اللي يقال يسأل له هل طلقت، يقول نعم، لأن نعم بمنزلة طلقت فلانة، فلماذا هنا نقبله وهناك لا نقبله، وهما من تعبير واحد.
فلو قال طلقت فلانة الذي المصنف يقع،
أي لا، المصنف ما قال رأيه، بس أثار إشكال على رأي الشيخ الطوسي فقط، قال وهذا قول الشيخ الطوسي ينشأ منه إشكال، بس ما أعطى رأيه، سكت.
الشهيد العامري الثاني هو صرح أنه قول المصنف يرد يقع
لا لا ما عنده عبارة نعم إلا إذا استفاد من كتب أخرى، بس من هاي العبارة ما يستفاد لأن المصنف ما أعطى رأيه، بس قال أثار إشكال على رأي الشيخ الطوسي، قال ينشأ منه إشكال إنه كذا، بس هاي العبارة الشيخ المصنف ما مبين رأيه. نعم إذ يمكن يستفاد آراء الشيخ محقق إذا رجعنا إلى كتاب النافع، أحيانا هناك يصرح ويعبر عن رأيه.